باسمك العظيم الأعظم.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا شريطة إلغاء الحظر. المقاتلات الحربية العراقية تشن ضربات جوية على مواقع لداعش شرقية محافظة صلاح الدين. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية للعدوان السعودي في مأرب، هي الثالثة من نوعها خلال يومين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الاتفاق الجيد في مفاوضات فيينا مشروط بإلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني، وشدد رئيسي على أن الجمهورية الإسلامية تتعاطى بجدية في المباحثات، وأن تقديم الوفد الإيراني مقترحات عملية للدول المجتمعة دليل على ذلك، موضحا أن سياسة الأعداء هي الإبقاء على الحظر. واعتبر الرئيس الإيراني علاقات طهران مع دول الجوار من أجل مواجهة الحظر وإبطاله خطوة استراتيجية بالنسبة لسياسة البلاد الخارجية وليست تكتيكا، مضيفا أن تعامل الحكومة الإيرانية مع هذه الدول سيسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن الجهاز الدبلوماسي في الحكومة يبذل أقصى جهده وخبراته لإلغاء الحظر الأمريكي الأحادي المفروض على إيران. وفي اجتماع للبعثة الدبلوماسية الإيرانية بدول الجوار، شدد أمير عبد اللهيان على أن وزارة الخارجية مكلفة بمسؤوليتين مهمتين في مجال إحباط وإلغاء الحظر لتحقيق سياسة الحكومة في مواصلة التنمية المستديمة بمعزل عن مفاوضات فيينا. واعتبر تقوية العلاقات مع الجوار من أولويات السياسة الخارجية للحكومة، مضيفا أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتحول إلى منظومة منسجمة كي تنتفع بها جميع بلدان المنطقة. نستمع إلى حديث وزير الخارجية الإيراني في هذا الخصوص.
لدينا برامج لأربع سنوات، هذه الحكومة الثالثة عشرة التي نظمناها وبرمجناها، ولنا اهتمام خاص بالمجتمع الإيراني، الإيرانيون المقيمون خارج البلاد. ومن برامجنا التي كانت في الأربع أشهر الماضية وبرمجناها واهتممنا بها هي المصادقة على قانون شامل لدعم وإسناد الإيرانيين المقيمين خارج البلاد، وإن شاء الله يكون هذا الاجتماع هو أهم إنجازات هذا الاجتماع والقانون. وفيما يخص تقليل أثر المقاطعات وإلغائها، لدينا مأموريتين مهمتان في الجهاز الدبلوماسي. نحن موظفون أن نجاهد بتوجه ثوري وجهادي في تقليل أثر المقاطعات، وأيضا بها نرفع هذا شعارنا وشعار حكومة الدكتور رئيسي، التنمية المستديمة الاقتصادية دون أخذ النظر باعتبار المفاوضات في فيينا. في نفس الوقت، واجب الذاتي للنظام الدبلوماسي في إيران هو أن يعمل على إزالة وإزاحة هذه المقاطعات الأحادية الجانب الأمريكية الظالمة، أن يجسد النظام الدبلوماسي في إيران كل تياراته وكل فكره وكل علمه لكي يجتاز هذه المرحلة إن شاء الله، وبلطف الله سبحانه وتعالى وبإرشادات قائد الثورة الإسلامية والتوجه الذي ينتهجه رئيس الجمهورية إن شاء الله نتمكن من اجتياز هذا المنعطف ونخلص البلاد منها.
انضم أكثر من 100 زورق جديد إلى الخدمة رسميا في القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية بمحافظة بندر عباس جنوب إيران. جاء ذلك في مراسم خاصة حضرها القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي. وتعتبر الزوارق الجديدة من طراز عاشوراء ذات قدرات مناورة عالية وإطلاق الصواريخ والقذائف، مع إمكانية إنجازها عمليات استطلاعية واستخبارية. من جهته، أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تانكسيري أن هذه السابع عملية انضمام زوارق بحرية للخدمة، مضيفا أن تصنيعها تم بخبرات محلية. شنت المقاتلات الحربية العراقية صباح اليوم ضربات جوية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش الإرهابي شرقية محافظة صلاح الدين. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن القوة الجوية نفذت 7 ضربات جوية بطائرات F-16 استهدفت خلالها 5 أوكار للإرهابيين. سبقتها قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بعمليات في منطقة مطيبجية الشرقية محافظة صلاح الدين. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين للقضاء من قبل جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى. ونبقى في الشأن العراقي، حيث تجددت التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة، حيث عبر المتظاهرون عن سخطهم وامتعاضهم من إجراءات المفوضية والخروق التي شهدتها العملية الانتخابية، ودعوا المحكمة الاتحادية إلى إلغاء النتائج المعلنة للانتخابات. وحول الرفض المتواصل في العراق لنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي عائد الهلالي.
حقيقة هذه الجمعة سميت بجمعة شد الوثاق، وقد قام المعتصمون بالتصعيد، وهي رسالة موجهة إلى الحكومة العراقية للتعامل بجدية مع ملفين أساسيين. الملف الأول ملف تصحيح مسار العملية الانتخابية وإرجاع الحقوق من خلال القضاء العراقي الذي نثق به كثيرا بعد أن رفعنا جملة من الشكاوي نحن وشركائنا الآخرين، آخرهم السيد عياد علاوي، عندما رفع دعوة إلى المحكمة الاتحادية لتصحيح مسار العملية الانتخابية وإرجاع الحقوق المصادرة إلى أصحابها الشرعيين. إنما حصل في الانتخابات هو نكسة كبيرة جدا ووصمة عار في جبين الديمقراطية. رسالتنا اليوم قلنا أنها تحتوي على أمرين مهمين. الأمر الأول هو مثل ما قلنا تصحيح مسار العملية الانتخابية، والأمر الثاني هو التسويف والمماطلة التي قامت بها الحكومة العراقية في عملية التحقيق بقتلة المتظاهرين. وقال رئيس الوزراء أنه خلال أسبوع سوف يقوم ب إكمال التحقيق وتقديم الجنات إلى العدالة، ولكن اليوم مضى شهر تقريبا على هذه المجزرة البشعة ولم نجد أي استجابة من الحكومة العراقية لمطالب المتظاهرين. اليوم رسالتنا كان بها تصعيد، ونحن متواجدين في ساحة الاعتصامات منذ اليوم الأول، وقد قام المعتصمون بكسر الحاجز الأول، وكان بالإمكان أن يصلوا إلى المنطقة الخضراء، لكن قيادة التظاهرات طالبت المتظاهرين بضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية كي لا تنزلق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، وإلا كانت المنطقة الخضراء في متناول اليد. وعلى هذا الأساس هي رسالة واضحة لا تقبل الشك ولا تقبل أي شيء، أنه الحكومة العراقية إذا لم تتجاوب مع مطالب المتظاهرين فإن المتظاهرين لربما ستكون لديهم جمعة أكثر عنفا وأكثر حدة وأكثر تصعيد.
من العراق إلى اليمن، حيث أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية للعدوان السعودي في أجواء محافظة مأرب، هي الثالثة من نوعها خلال يومين. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع أكد أن عملية استهداف الطائرة تمت أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح. وكانت دفاعات الجيش واللجان الشعبية أسقطت طائرتين مماثلتين للعدوان بأجواء مديريتي الوادي والجوبة خلال الفترة الأخيرة أثناء تحليقهما لأغراض تجسسية ومعادية في المحافظة ذاتها. إلى ذلك، ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها نحو 160 خرقا لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شنت طائراتها غارات بعدة مدن يمنية. حصادنا متواصل وتستمعون فيه بعد الفاصل. الفصائل الفلسطينية تنعى شهيد بيتا بالضفة الغربية وتؤكد أن هذه الجريمة لن تكبح جماح مسيرة المقاومة. بعثات دبلوماسية غربية في تونس تدعو إلى إشراك جميع الأطراف في الإصلاحات الدستورية. مجلس الوزراء الإثيوبي يصادق على مشروع قرار يقضي بتشكيل هيئة حوار وطني كمؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية. أهلا بكم من جديد. نعت حركة حماس الشهيد جميل أبو عياش الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهة الأخيرة في بلدة بيتا بنابلس بالضفة الغربية. وأكد القيادي بالحركة إسماعيل رضوان أن هذه الجريمة لن تكبح جماح مسيرة المقاومة بكافة أراضي الضفة المحتلة، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الصهاينة بكافة أشكالها. بدورها أشادت حركة الجهاد الإسلامي في بيان بأنشطة أهل الضفة المناهضة للعدو المحتل، مشددة على أن نهج المقاومة سيتصاعد ضد الصهاينة ولن يتوقف حتى يتم طردهم من جميع الأراضي الفلسطينية. شارك عشرات الآلاف في قطاع غزة في مسيرات إحياء الذكرى 34 لانطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحمل المشاركون في المسيرات التي نظمت شمال القطاع وغرب مدينة غزة رايات حركة حماس الخضراء وراية كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، في حين هتفت الجماهير بالشعارات المؤيدة للحركة والمشيدة بجهادها. وحول المشاركة الشعبية الواسعة لإحياء هذه المناسبة ودلالات ذلك، نتابع الحوار التالي مع القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان.
هذه الجماهيرية التي رأيناها وهذه الحشود الغفيرة تدلل على احتضان الشعب الفلسطيني لحماس وللمقاومة الفلسطينية. لماذا؟ لأن حماس قدمت خيرة قادتها لأجل تحرير القدس وفلسطين وتحرير أسرانا وتحقيق حق العودة، لأن حماس قدمت نموذجا جهاديا بطوليا، قدمت الشهيد الإمام أحمد الياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي والمقادمة وأبي شنب وصيام ونزار ريان والجمالين وأحمد الجعبري وكل القادة العظام الذين قضوا نحبهم على درب المقاومة، لأن حماس حينما دعت إلى تحرير فلسطين قدمت النموذج الفعلي، أنها قدمت الأرواح والأموال وقدمت قادتها قبل أن تقدم جنودها. لأجل ذلك كانت هذه المصداقية. فحماس اليوم تحتفي بهذه الانطلاقة والشعب الفلسطيني يحتفي بهذه الانطلاقة. حماس اليوم هي أقوى من أي مرحلة مضت، وحماس اليوم حققت هذه الجماهيرية الكبيرة سواء على صعيد الداخل وصعيد القدس والضفة و48 وفي غزة العزة ومخيمات اللجوء والشتات، حتى على صعيد محور المقاومة وصعيد العالمي. لماذا؟ لأن حماس أصبحت تمثل أمل الأمة في تحرير فلسطين، ومعها كل قوى المقاومة، وهي تمثل رأس حرب على أرض فلسطين. ولأجل ذلك دعني أنا أحيي المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام، وعلى رأسها إلى أخي القائد العام المجاهد محمد الضيف وكل قيادة القسام، وأحيي قيادة المقاومة والسرايا وكل قيادة المقاومة، كما أحيي كل من وقف مع شعبنا من الشعوب العربية والإسلامية ودعم المقاومة. وأنا أؤكد اليوم على تقديم شكرنا للجمهورية الإسلامية في إيران وللمقاومة التي دعمت المقاومة على أرض فلسطين، وكانت وما زالت داعمة لهذه المقاومة.
اندلع حريق داخل مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بمدينة صور اللبنانية أسفر عن وقوع انفجارات أسفرت عن إصابة 12 شخصاً بجروح. وقامت وحدات الجيش اللبناني بتطويق المنطقة ومنع الدخول والخروج من المخيم بعد السيطرة على الحريق، في حين لم يعرف بعد أسباب نشوبه وما زالت التحقيقات جارية. المزيد في سياق التقرير التالي.
انفجار كبير يهز مخيما فلسطينيا في مدينة صور الساحلية جنوبية لبنان. مصدر عسكري أكد وقوع انفجار ضخم بمخيم للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور، ما أسفر عن وقوع إصابات عدة حسب شهود عيان. وأضاف المصدر أن حريق في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس هو الذي أدى إلى وقوع الانفجار وانهيار المبنى الذي وقع فيه الانفجار، مشيرا إلى أن أسباب اندلاع الحريق لم تتضح بعد. فيما تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن سقوط قتلى جراء الانفجار، ونفى مسؤول فلسطيني في المخيم أن يكون المستودع يحتوي على ذخيرة، مشيرا إلى أن المستودع كان يحتوي على قوارير غاز وأجهزة أكسجين، لكن شهود عيان ذكروا أن الانفجار الذي وقع هز المنازل وسمع صوته في أرجاء المدينة، مؤكدين وقوع انفجارات متتالية بعد دوي الانفجار الأول. القضاء اللبناني بدوره أمر القوات اللبنانية وخبراء المتفجرات بالكشف عن المستودع وفتح تحقيق بالحادث للكشف عن ملابسات الانفجار. مسؤول فلسطيني قال إن الفصائل قامت بإخلاء السكان من المنطقة القريبة من موقع الانفجار. سيارات الإسعاف والفرق الطبية هرعت إلى مكان الانفجار وسط انتشار أمني مكثف للفصائل الفلسطينية والقوى الأمنية اللبنانية، خاصة الجيش اللبناني، في وقت عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي شب بالمنطقة جراء الانفجار. كما قام فريق الهلال الأحمر الفلسطيني على نقل المصابين إلى المستشفيات. ويأوي لبنان بحسب تقديرات رسمية 174 ألف لاجئ فلسطيني على الأقل في مخيمات تحولت على مر السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان والأبنية والأسلاك الكهربائية، إلا أن تقديرات ترجح أن يكون العدد الفعلي قرابة 500 ألف لاجئ.
إلى تونس، حيث دعت بعثات دبلوماسية غربية في تونس إلى تحديد سقف زمني للعودة لبرلمان منتخب وإشراك جميع الأطراف في الإصلاحات الدستورية. وأعرب رؤساء البعثات الغربية في بيان مشترك عن دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه الديمقراطية والشفافية. بدوره قال المجلس الأعلى للقضاء إنه سيبقي الجلسة العامة في حالة انعقاد لمتابعة أي مساس باستقلالية المؤسسة القضائية، فيما أعلن الاتحاد التونسي للشغل إعداده مشروعا لإخراج البلاد من الأزمة، معتبرا إياه خيارا جديدا بالمرحلة الراهنة. وكان الرئيس قيس سعيد وصف دستور العام 2014 بالفاقد للمشروعية ولا يمكن العمل به مستقبلا. وحول هذا الإعلان للرئيس التونسي قيس سعيد بشأن دستور عام 2014 وإنه لم يعد بالإمكان العمل به، نستمع إلى التقرير التالي.
رغم تأكيده سابقا أنه يعمل وفق الدستور وأن الإجراءات الاستثنائية تمت في إطاره، اعتبر رئيس قيس سعيد أن دستور 2014 لا مشروعية له ولا بد من إيقاف العمل به والعودة إلى الشعب ليقرر مصيره باعتباره صاحب السيادة حسب قوله.
هذا الدستور لم يعد صالح، السيادة هي للشعب، لابد من الرجوع إلى الشعب بطريقة ممكن جديدة مختلفة تماما، حتى لا نضيع الوقت أكثر في وضع بعض القوانين التي سيتدخل فيها الكثيرون أو بعض القواعد التي سيعمل الكثيرون على أن يمرروها داخل نص دستوري يعتبرونه كالحذاء أو كالرداء على المقاس.
وفيما يجري إعداد دستور جديد حسب تأكيد خبراء القانون الدستوري ممن اجتمعوا مع الرئيس سعيد، يرجح متابعون الإعلان قريبا عن حزمة من القرارات الحاسمة لتؤسس لمشهد سياسي جديد في تونس.
أعتقد أن 17 ديسمبر قد يكون موعدا لإعلان تعليق العمل بالدستور، وقد يكون أيضا موعدا لإعلان مفاجأة تشريعية من نوع جديد، خاصة الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو استفتاء شعبي على نظام الحكم وعلى دستور جديد.
حركة النهضة التي اعتبرت موقف رئيس من الدستور غير مفاجئ، أكدت أنها لن تعترف بأي مسار يكون على قاعدة الأمر الرئاسي عدد 117 الذي جمع بمقتضاه قيس سعيد أغلب السلطات لديه.
الحدث هو الانقلاب، الاستتباعات متاع الانقلاب بالنسبة لنا ما بني على باطل فهو باطل، يأخذ إجراءات حر. القضاء مثلا بالنسبة لنا نحترم استقلال القضاء ونزاهته، ورئيس الجمهورية لا يستطيع ولم يستطع أن يفرض على القضاء إصدار أحكام، لكن يصدرها هو بالأوامر بتاعه عادي، يعتبرها عادي، يعتبرها هذا هو الاستبداد الذي أخذه رئيس الجمهورية. ولكن المؤسسات الدستورية رافضة تماما ذلك.
أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تضع على رأس أولوياتها مصلحة البلاد قبل المصالح الذاتية الضيقة.
صادق مجلس الوزراء الإثيوبي على مشروع قرار يقضي بتشكيل هيئة حوار وطني كمؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية. جاء ذلك في أول اجتماع للمجلس بعد عودة رئيس الحكومة أبي أحمد من جبهة القتال، حيث تتمثل مهمة هذه الهيئة بإطلاق الحوار وتحديد آلية عمله. إلى ذلك قالت الخارجية الأمريكية إن مبعوثها الخاص لإفريقيا سيزور رسميا الإمارات وتركيا خلال الأيام القادمة لمناقشة فرص دعم السلام في القرن الأفريقي. في سياق مواز وصفت جبهة تيغراي الموقف الأمريكي بأنه لم يكن واضحا، مشيرة إلى عدم وجود رؤية موحدة داخل الولايات المتحدة حيال أزمة الإقليم. إلى السودان، حيث دعت الأمم المتحدة سلطات السودان إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وأحياء الانتقال الديمقراطي، مطالبة المجتمع الدولي باستئناف مساعداته الاقتصادية. وخلال اجتماع لمجلس الأمن شدد المبعوث الأممي للسودان فولكر بيريتس على ضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء الاحتجاز التعسفي، مؤكدا على أهمية ضمان حق التظاهر السلمي للشعب السوداني. وأضاف بيريتس أن على السلطات العسكرية والمدنية في البلاد اتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة الدعم المالي والاقتصادي والسياسي للمجتمع الدولي لضمان عدم استمرار تحميل المواطن وطأة الأزمة السياسية. تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتطهير المؤسسات الروسية من جواسيس الاستخبارات الأمريكية التي عملت بالحكومة الروسية كموظفين ومستشارين منتصف تسعينيات القرن الماضي. وأكد بوتين أن جواسيس أمريكا كان لهم دور في خصخصة النظام الاقتصادي الروسي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى تعرض هؤلاء إلى المساءلة الجنائية لممارستهم هذه الأنشطة، وشدد على أن وضع البلاد تغير وأصبح أكثر استقلالية وسيادة، مضيفا أن قدراته العسكرية آخذة في الازدياد. وكانت أجهزة الأمن الروسية أعلنت قبل أيام اعتقالها 3 جواسيس أوكرانيين، أحدهم كان يستعد لتنفيذ هجوم بالمتفجرات. وصفت بكين الديمقراطية الأمريكية بأنها سلاح دمار شامل تستخدمه واشنطن للتدخل بشؤون البلدان الأخرى. بيان للخارجية الصينية اتهم القمة الأخيرة التي نظمتها مؤخرا الإدارة الأمريكية بوضع خطط ذات إيديولوجية خاصة تحرض على الانقسام والمواجهة، مشددا على تعهد بكين بمقاومة كل أنواع الديمقراطية الزائفة ومعارضتها بحزم. يأتي هذا البيان ردا على استبعاد إدارة الرئيس جو بايدن الصين وروسيا والمجر من قمة مزعومة نظمها ساسة البيت الأبيض حول الديمقراطية. وأثار بايدن غضب الصينيين بدعوته تايوان للقمة دون الصين، فيما اعتبرت كوبا أن تنظيم واشنطن لهذا المؤتمر وقاحة ونفاق. أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 260 مليون حالة، مع تخطي الوفيات الناجمة عنه حدود 5 ملايين. ووفقاً لبيانات الجامعة، فإن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المتضررة من الجائحة، وتجاوز وفياتها 790 ألفاً، تليها البرازيل ثانية بما يفوق 600 ألف وفاة. انتهى الحصاد. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا شريطة إلغاء الحظر. المقاتلات الحربية العراقية تشن ضربات جوية على مواقع لداعش شرقية محافظة صلاح الدين. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية للعدوان السعودي في مأرب، هي الثالثة من نوعها خلال يومين. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت
سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد امتحنه الله امتحانا بعد امتحان، حتى وقع في غياهب السجن محبوبا من ساكنيه، وهو يفيض عليهم مما أفاض الله عليه من تأويل الأحاديث، ويهديهم إليه سبحانه وتعالى بحكمة وموعظة حسنة. وأراد الله إطلاق سراحه وتعظيمه، فرأى الملك الشاب رؤيا عجز الكهنة أن يعبروها، وتذكر ساقيه الذي دخل السجن من قبل مع يوسف صدق يوسف عليه السلام في عبارة الرؤيا، فأخبره فأثلج صدره، ورأى في تفسيره لرؤياه ما دله على كمال علمه. فأرسل ذلك الساقي وقائد حرس القصر في طلبه من السجن، وها نحن أولئي نتابع سير الحدث العجيب.
جئنا لاصطحاب يوزر سيف، فهو حر.
الحاكم أمن حوتب أبدى رغبته في رؤيته يا كيدامي.
تقصد أننا لن نرى يوزر سيف بعد الآن يا هورنهوب؟
لعلك يا كيدامي تود أن يبقى يوزر سيف في السجن إلى الأبد.
لا لا، أنا أرجو له الخلاص، ولكن يشق علي الابتعاد عنه، ولا أظن أن أحدا من السجناء يطيق البعد عن يوزر سيف. لولا وجود يوزر سيف لما استطاع الحراس والسجناء تحمل السجن زاورا.
لا تقلقوا ولا تحزنوا، فيوزر سيف باق في سجن زاورا.
جئنا لاستحابك إلى الملك أمن حوتب يا يوزر سيف، وقد جاء معي الموقر هورنهوب قائد حرس القصر لمرافقتك.
ما زال قلبي مثخنا بجراح سهام الكيد يا بناروس، ولن أترك السجن ما لم يتم رفع التهمة التي وجهت إلي.
ولكن الملك العظيم أطلق سراحك.
من الأفضل أن يقوم الملك برفع التهمة عني أولا، وإلا فإنه لا مكان لخائن خارج السجن.
لا تبتئس يا يوزر سيف، لقد عفى الملك عنك وهو الذي سيحتضنك.
لا حاجة بي إلى عفوه يا بناروس، إنما يكون العفو عن المذنبين.
وكيف يتم إسقاط التهمة عن يوزر سيف الحكيم؟
ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم.
عليك أن تحسن استغلال الفرصة التي واتتك. تستطيع بعد خروجك من السجن أن تدفع التهمة عن نفسك. فكر، فكر بخلاصك من السجن.
أنت تحظى برعاية أمن حوتب، ألا يكفيك هذا؟
ترى ما هو مبلغ رعاية أمن حوتب لخائن؟ وما هي المكانة التي يحظى بها خائن عند أمن حوتب؟
بل يجب على بيناروس أن يطلع الملك على تفاصيل ما جرى لك مع زليخة وبوتيفار. على زليخة أن تدفع ثمن فعلتها.
لا لا يا صاحبي،
لا ينبغي ذكر اسميهما، فقد أحسنا إلي طوال سنين وربياني في رفاه ونعيم.
أرجو أن يعرفا قدر عفوك عنهما ومرؤتك بعدما رمياك في السجن لسنين طوال.
عن أية نسوة تتحدث؟ وما هي قضية النسوة التي قطعنا أيديهن؟
يكفي أن تسأل الملك المبجل عن تقطيع النسوة لأيديهن ليفصحن عن أنفسهن يا هورنهوب.
ما زال العديد من أهالي القصر والمصريين يذكرون قضية تقطيع النسوة لأيديهن في الوليمة التي أقامتها زليخة.
أجل يا صاحبي، لم أعد أطيق وزر هذه التهمة.
حسنا، هذه المرة أيضا سوف نرجع دون يوزارسيف. إلى اللقاء.
ليتك ذهبت معهم وأطلعت من حوتب على كل شيء.
لا تحزن، سيعودان عما قريب.
هذا ما لم أسمع به طوال حياتي يا بناروس. المجرم الذي نحن بصدد إطلاق سراحه يضع علينا شروطا لقاء خروجه من السجن.
يوزارسيف طلب من ملكنا المعظم التحري عن قضية النسوة التي قطعنا أيديهن.
أريد أن أعرف قضيتهن. أية نسوة؟ هل يعلم أحدكم شيئا؟
أنا على علم بهذه القضية. وسأحضر تلك النسوة إلى القصر إن سمح لي من حوتب.
أسرع إذن يا بوتيفار.
عن إذنك.
يحيى مولاي المبجل بوتيفار.
أحضر لي زليخة ورودامون يا نميسابو.
أمرك يا مولاي.
مولاي، أمرتني فجئت ومثولت بين يديك.
ليحيى مولاي المبجل بوتيفار.
اكتب يا رودامون أسماء النسوة التي قطعنا أيديهن من أجل يوزارسيف. وأنت يا زليخة أملي عليه.
ما الذي دعا مولاي أن يذكر تلك النسوة بعد مرور سنوات؟
أمر أمن حوتب بإحضاركن كي يتسنى له أن يعرف هل يوزارسيف مذنب أم بريء. لا ريب أنه ينوي محاكمتكن.
محاكمتنا؟
لم يخطر ببالك أن تشيع قضية يوزارسيف ثانية وأن تحاكمي على ذنوبك الماضية.
أنا أستحق هذه الفضيحة. هذا جزاء من يرمي بريئاً في السجن بتهمة باطلة.
بل لقد سبقت إليك الفضيحة منذ أمد بعيد، وفي هذه المرة سأفضح أنا. رودامون.
نعم يا مولاي.
أحضر جميع النساء التي تذكر أسماءهن زليخة وكرمامة إلى قصري هذا اليوم.
أمر مولاي مطاع.
لنذهب كي أفضح ثانية بين الناس. هؤلاء الناس الذين كنت أكره النظر إلى وجوههم.
لا لا يا سيدة، فكري ماذا سيكون جوابي إن سألني أمن حوتب لماذا رميت بهذا الفتى البريء في السجن لسنوات.
قل له الذنب ذنبي. نعم، الذنب ذنب زليخة.
قل لي يا باديامون، ماذا جرى؟
أيها الموقر، أنخمعه. جاء قائد حرس قصر بوديفار رودامون إلى قصري وأخذ معه زوجتي ميريتاتن.
ولماذا لم تمنعه؟ أنت قائد جند معبد آمون، فكيف سمحت له؟
أتى بأمر من أمن حوتب لإلقاء القبض عليها وعلى بقية النسوة التي حضرنا وليمة زليخة وشاهدنا يزال سيف هناك وأخذهن إلى قصر أمن حوتب.
ماذا؟ قلت قضية يزر سيف؟ لا لا لا، مستحيل.
ما هو المستحيل؟
أخشى أن يكون أمن حوتب قد أطلق سراح يزر سيف وأمر بإلقاء القبض على تلك النسوة انتقاما له.
ترى ما هو السبيل لإنقاذ ميريتات؟
لا تحزن يا باديامون، سيطلق سراح ميريتات قريبا، وأرسل إلى سجن زاويرا من يتحرى هل خرج يوزر سيف من السجن أم لا. فما زلنا في خير ما لم يخرج يوزر سيف من السجن.
سمعا وطاعا.
اليوم هو اليوم الثالث على وقوفكم متحيرين إزاء تعبير رؤيا. نعم، شيء مخجل. ترى بما سأجيب أمن حوتب إن سألني اليوم عن تعبير رؤيا؟ أقول له إنكم محتارون وعاجزون عن تعبير رؤياك؟ اسمعوا، أنا أحذركم، إما أن تأتوني بتفسير لرؤيا أمن حوتب، وإما أن أقدم على قتلكم قبل أن يبطش بكم أمن حوتب. أسمعتم؟
أيها الموقر أنخماه،
ماذا جرى؟ ماذا دهك يا خوفو؟
رأيت بوتيفار اليوم يسوق السيدة سليخة،
نعم،
وبعض نساء أشراف طيبة إلى قصر أمن حوتب. بدا وكأنه يسوقهن إلى السجن.
عجبا، ألم تعرف السبب؟
سألت نميسابو ولكنه لم يكن يعلم، اكتفى بالقول إنه ألقي القبض عليهن بطلب من يوزر سيف.
يوزر سيف؟
نعم،
يوزر سيف ثانية؟ لا لا أدري إلى متى علي أن أسمع هذا الاسم. كنت في راحة من سماع اسمه منذ سنوات.
الموقر أنخماه، علي أن أخبرك للأسف الشديد، عليك أن تعد نفسك لسماع اسمه مرات ومرات كما تنبئنا الحوادث بذلك. علينا أن نفكر بما يجب علينا فعله.
عجبا عجبا.
لا
عنا لماذا قالوا
لي؟ أنتن يا نساء أشراف مدينة طيبة شاركتن في قضية عبد، فمنذ سنوات خلت وقعت أمور وأحداث بينكن وبين يزار سيف، أود أن أسمعها منكن. فما الذي جرى عند ملاقاتكن يزار سيف؟ أريد سماع حقيقة ما جرى. هل قطعت ألسنتكن؟ فلتنطق إحداكن، قولي شيئا. أنت وأنت قولي شيئا.
ماذا أقول؟ لا علم لنا بصدور أي قبيح أو فحشاء من يزار سيف.
لم نرى أي سوء من يزار سيف الطاهر النقي.
وهل يمكن أن ينسب السوء والفحشاء لملاك؟
أريد أن أعرف الحقيقة، من هو المذنب فيما جرى بينكن وبين يزار سيف؟ هل صدر عن يزار سيف سوء؟ هل تتهمن يزار سيف بالسوء أم أنه بريء؟ كن على يقين أنني لن أترك الكاذب دون عقاب. لقد عقدت العزم على إماطة اللثام عن هذه القضية، فلتجبني زليخة. لقد شاهدت وسمعت اعتراف هذه النسوة من الأشراف، فما هو جوابك يا زليخة؟
الآن حصحص الحق وأميط اللثام عن الحقيقة التي كانت خافية مدة سنوات. لا سبيل أمامي إزاء هذه الحقيقة إلا الاعتراف بمرارة. بلى، لقد شغفني حب يزار سيف العفيف لسنوات، وكنت قد عزمت على نيل مرادي منه ومعاشرته، ولكنه استعصم ورفض ما طلبته منه.
هل تعترفين إذن أن المذنب هو أنت وأنت صاحبة المكيدة؟ ومع ذلك فقد رميت يزار سيف البريء في السجن؟
أجل يا جلالة الملك، أنا أقر بذنبي كما أقر ببراءة يزار سيف.
نعم إنه بريء.
لماذا كانت تخفي هذه الحقيقة؟
نعم إنه
كان ملاك
بريء. يزار سيف بريء.
يزار سيف بريء.
بريء.
إنه مظلوم.
أنا في حيرة من أمر.
ما هو الذي أثار حيرتك يا أمي؟
هل هذا صحيح؟ أن نساء الأشراف المشهورات بجمالهن وكمالهن بين نساء مصر قد قطعن أيديهن لما رأينا يزار سيف، وكيف أن ذاك الشاب لم يعرهن أي اهتمام؟
أجل، الأمر كذلك، كلنا قطعن أيدينا. انظري مولاتي، ما زال أثر الجرح في يدي.
وهو لم يلتفت إلى جمالنا.
لم تنطلي عليه مكائدنا.
شاب بصفاته جدير بالثناء، كنت قد سمعت الكثير عنه ولكنني لم أصدق.
أنا لا أصدق ذلك يا نفرتيتي، فهو بشر وليس ملاكا.
لماذا رميتن بهذه الجوهرة الفريدة في السجن؟
نحن نعترف بذنبنا ونطلب العفو من جلالة الملك.
من جلالتي أنا؟ عليكن أن تطلبن الصفح من يزار سيف، لقد أهدرتن سنوات من عمره قضاها في السجن. لقد زججتم في السجن بشاب حكيم تفوق على جميع معبر مصر في تعبير الرؤى والأحلام، شاب لا نظير له في العفة وسمو الأخلاق. وأنت أيضا مذنب يا بوتيفار.
لا أملك جوابا شافيا لأدافع عن نفسي يا جلالة الملك، وإنما أقول لعل السجن كان السبيل الوحيد لكم أفواه المتقولين. أستأذنك بالانصراف إن سمحت لي، أشعر أنني لست بخير.
لا مانع لدي، بإمكانك الانصراف. خذوا هؤلاء النسوة إلى سجن القصر ريثما أرى ما أنا فاعل بهن. خذوهن.
لماذا تتعلم؟ هيا أسرع أسرع، صرنا فيه صرنا أمامي بسرعة. هيا
القائد هورن هوب.
نعم جلالة الملك.
اذهب إلى السجن برفقة بيناروس وأخبر يوزرسيف أن براءته قد ثبتت لدينا، وأنا أنتظر بفارغ الصبر رؤيته. أحضره إلى هنا معززا مكرما، فنحن نكن له الاحترام وسنجعله من أقرب المقربين إلينا. اذهب.
سمعا وطاعة.
يا يوزرسيف، أرسل رودامون من يقول إن زليخة وبقية النساء اللاتي كدن لك اعترفن جميعا بذنبهن وشهدن ببراءتك من أي تهمة. سيأمر أمن حوت بإطلاق سراحك قريبا.
أيها المحترم كيدامين، إنما أردت أن يعرف بوتيفار أني لم أخنه في الغيب، وأردت أن تعلم النسوة أن الله لا يأذن للخونة أن يحققوا ما يصبون إليه بالمكر والاحتيال.
يوزرسيف، كيف تمكنت من مقاومة نساء مصر ومنعهن من الظفر بك؟ أرغب أن أطلع على هذا السر.
إن النفس لأمارة بالسوء، ولعل نفسي كانت لتأمرني بالفحشاء والمنكر كبقية البشر. أنا لا أمتدح نفسي ولا أبرئ نفسي من العيب والتقصير، ولكن ربي رحمني وعصمني من شر تلك النسوة.
تحية لك دامين، جينا لنصطحب يوزرسيف.
وتم تنفيذ شرطك لإطلاق سراحك يا يوزرسيف، فقد اعترفت السيدة زليخة ونساء مصر الأخريات بذنبهن، وهن الآن يقبعن في السجن يا يوزرسيف.
ولكني لم أرغب في معاقبتهن يا بيناروس.
جلالة الملك أمن حوتب ينتظرك بفارغ الصبر.
سيكون السجن شاقا علينا من غيرك، ماذا سنفعل من دونك يوزرسيف؟
لقد نسينا بقربك البعد عن ديارنا وأهلنا وأحبتنا يا يوزرسيف،
وسنشعر بالغربة والوحدة بعد ذهابك.
لكن الله معكم على كل حال، إن جعلتموه نصب أعينكم فسوف يهون عليكم شقاء السجن ومعاناته.
ما الذي فعله يوزرسيف لهؤلاء السجناء حتى أحبوه إلى هذا الحد يا كتابين؟
كان يوزرسيف الصديق والمعين والمرشد والملجأ للجميع.
قل لي يا أمن حوتب، إن سجن بلا يوزرسيف هو قبر وبيت المنسيين.
قل له إما لا يأخذ يوزرسيف منا وإما أن يأخذنا معه.
السجن هو قبر الأحياء وبيت الأحزان، وهو دار الابتلاء لمدارات الأصحاب وبيت ندم المذنبين والأعداء. هذه نصيحة صاحبكم يوزرسيف إليكم فاسمعوها. إن شقاء السجن ومعاناته قد صقل نفوسكم، وهنا زكيتم نفوسكم، فلا تدفنوا أنفسكم هنا، سوف أعود للقائكم في القريب العاجل.
لن ننسى مواعظك ليحفظك الله.
حفظك الله يا يوزر سيف.
عد لزيارتنا وخفف عنا عناء السجن ولا تحرمنا من مواعظك.
المحمل معد لحملك يا يوزر سيف، تفضل.
أخشى الجلوس على أكتاف الآخرين، إنما جئت لأرفع الأثقال عن كواهلكم لا لأكون عبئا عليكم.
لا تخف ولا تحزن، لن تسقط عن أكتافهم.
من يرتقي أكتاف الآخرين فالسقوط هو قدره المحتوم. أنا أفضل الخيل والعربة.
مع السلامة.
في أمان الله.
افسحوا الطريق.
سأتيكم في زيارتكم أيها الأصدقاء.
خرج يوسف عليه السلام من السجن عزيزا كريما، مودعا بشوق المظلومين فيه ودعائهم له ورجائهم ألا ينساهم، فوفى بوعده لهم. وسيحدثكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بما بقي من قصة العبرة والعظة.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
دربي همي يثقلني، ذنبي يؤلمني، وح أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا ناجاك يا